الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، أبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن بشير السنجستاني البغدادي، قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، وهو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي، وهو حافظ من حفاظ بغداد، قال حدثنا ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة أبو محمد المكي الهلالي، وكان حافظا فقيها. قال الشافعي رحمه الله: لولا سفيان ومالك لذهب علم الحجاز. لولا سفيان أي ابن عيينة ومالك لذهب علم الحجاز. وقد عمر رحمه الله أكثر من 90 سنة، وأدركه الأحفاد، قال حدثنا ابن عيينة: وكان كل سنة يحج، أنه جالس في مكة، كان في بداية الأمر يحج مع أبيه لأنه كان من الكوفة، فكان يأتي مع أبيه ويجلس في مكة 4 أشهر، وفي ذلك الوقت أخذ من الزهري وكذلك من عمرو بن دينار، ثم لما مات والده استقر بعد ذلك في مكة وصار عالمها، وله حلقة بالحرم المكي، حلقة كبيرة يحضرها حفاظ الدنيا. قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري كما ذكر الشيخ رحمه الله، لأن في هذه الطبقة عبد الكريم آخر ضعيف، وهو عبد الكريم بن أبي المخارق، عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف متروك، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، فأحيانا يشتبه هذا بهذا، ولهذا قال شيخنا: وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري كما جاء مصرحا به في الترمذي. قال عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري كما جاء مصرحا به في الترمذي، والحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة وأبو يعلى. قال: وأخرجه ابن ماجة أيضا فقال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد، ويزيد هو أبو معاوية البصري، عن خالد الحذاء وهو أبو المنازل، عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن التنفس في الإناء. قال: وأخرجه أحمد فقال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو أبو سعيد البصري الإمام، عن إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، قال: عن عبد الكريم عن عكرمة، أنا إسرائيل هنا متابعا لسفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، وخالد الحذاء تابع عبد الكريم الجزري، عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. فهذا الحديث فيه أدب من آداب الشرب، آداب الشرب، وهذا يدل على أن ديننا واسع ودخل في كل مجال. وهناك أدب الله عز وجل عباده المؤمنين بمثل هذه الآداب العظيمة حتى في الطعام والشراب، يلتزم المسلم آدابا عظيمة من آداب الإسلام. وكلما كان الإنسان ملتزما بهذه الآداب كلما كان تمسكه بالإسلام أكثر. ويدخل في قوله جل وعلا: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالذي يحرص على السنن ليس كالذي يفرط. صحيح أن الإنسان قد يقول هذه سنن ليست واجبات، وهذا معنى أنه ليست واجبات ليس معنى أنه تهمل وتترك، بل في هذه المستحبات يكون التنافس، يكون التنافس بعد أداء الفرائض يكون في المستحبات وفي السنن. فالذي يكون متمسكا بمثل هذه السنن وعاملا بها فهو من المسارع في الخيرات، وهو درجته أعظم. الله عز وجل قسم أهل الإسلام وأهل الجنة إلى ثلاثة أقسام، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أن الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لدينه أي للإسلام هم ثلاثة أصناف. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، معنى بفعل الذنوب وترك الواجبات، أن يترك بعض الواجبات ويفعل أيضا بعض الذنوب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، معنى يحاول أنه يأتي بالواجبات ويترك المحرمات قدر الاستطاعة، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا السابق بالخيرات هو الذي أدى الواجبات والسنن أو أتى بالواجبات والسنن. ولهذا كما قلنا قال العلماء أن من حافظ على السنن فهو داخل في السابق بالخيرات، وأيضا داخل في قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا همه الآخرة، همه أن يكون أجره عند الله عز وجل أعظم، فهذا الذي يتتبع السنن. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد ضربوا المثال العظيم في أخذهم بالسنن، فما يعرفون سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا كانوا يفعلونها. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يبلغك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاعملها ولو مرة تكن من أهلها، أنا لو تفعلها مرة واحدة تكن من أهلها. وقال الشافعي رحمه الله: من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدعها لقول أحد من الناس. هذه السنة المراد بها أي الواجب والمستحب. فتتبع سنن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أعظم درجات الإيمان، وأيضا ما يفعل هذا إلا من أراد الآخر. فلهذا يحرص المسلم على مثل هذه الآداب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابه وكذلك أيضا يدل أمته على هذه الآداب. ومن ذلك هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتنفس في الإناء، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا. وجمع العلماء بين هذا وهذا، أو أنه أقصد يشرب من الإناء ثلاثا ويتنفس خارج الإناء، فيشرب ثلاثا، فإذا شرب وأراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء، لا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء. وهذا من الخطأ أن الإنسان يشرب ويتنفس في نفس الإناء الذي يشرب فيه. ولا شك أن هذا منهي عنه. وأيضا زد على ذلك أنه اكتشف في هذا الباب أنه مضر أيضا، لأن الإنسان لما يتنفس تنفس بثاني أكسيد الكربون، وهو غاز سام أو غاز أو هواء فيه ضرر على الإنسان. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء وكذلك عن النفخ، فلا يتنفس في الإناء عند الشرب، ولا أيضا ينفخ في الإناء سواء كان في الشرب أو في الطعام. وكثيرا من الناس الآن إذا أراد أن يبرد الطعام ينفخ في الطعام، تجده ينفخ في الطعام، وهذا خطأ. فالنفخ في الطعام منهي عنه كذلك، النفخ في الطعام منهي عنه، لا ينفخ في الطعام، وإنما يبرده بشيء أو يجعله يبرد ثم يأكله، فهو أعظم بالبركة. معنى كما جاء في الحديث الذي عند الطبراني والبزار وأبي يعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطعام إذا ذهب فوره كان أعظم للبركة. الطعام إذا ذهب فوره، فوره معنى الدخان الذي يخرج منه، معنى لا يأكل الإنسان الطعام وهو يدخن، فلهذا يجعله يبرد بدلا أن يبرده مثلا بفمه وينفخ فيه، يجعله يبرد ثم يأكله. وإن أراد أن يأكله وهو حامل فلا ينفخ فيه، وإنما يبرده بشيء بملعقة أو بشيء خارج، ولا يستعمل هذا النفخ. فالنفخ في الإناء سواء كان في الطعام أو في الشراب، كما جاء في الرواية الأخيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النفخ في الطعام والشراب، عن النفخ في الطعام والشراب. فهذا كما قلنا من الآداب التي ينبغي المسلم أن يلتزمها ويبتعد عنها، لأن هذا من ما نهى عنه. وما ينهى ربنا جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء إلا وفيه مضرة إما خالصة وإما راجحة، كما أنه لا يأمر ربنا جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا مصلحته إما تكون خالصة وإما تكون راجحة. يعني إما مصلحة خالصة لا ضرر لا فيها ضرر أبدا، أو أن فيها ضرر لكنه يسير أمام المصلحة الراجحة. وكذلك ما ينهى عنه فإما أن تكون مضرته خالصة وإما أن تكون مضرته راجحة. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية التي ذكرها الحافظ ابن رجب، وكذلك ذكرها أيضا السيوطي في الأشباه والنظائر، وذكرها أيضا الشيخ السعدي في قواعده. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.